يقدم لكم هذا البودكاست من طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد.
واليوم في حلقة مميزة مع ضيفة مميزة، هي من أهم المهندسات العربيات ومن أوائل المهندسات السعوديات في مجالها، وهي مؤسسة منصة مهندسات سعوديات ومنصة مهندسات ومهندسون مدنيون، حاصلة على بكالوريوس وماجستير في الهندسة المدنية، وأول مهندسة معتمدة لفحص المباني في منصة مستدام من وزارة الإسكان، عضو في 4 جمعيات هندسية دولية، منظمة المرأة في الهندسة والجمعية الهندسية الأسترالية والهيئة السعودية للمهندسين وجمعية المهندسين في جامعة سيدني للتكنولوجيا. ضيفتنا أيضاً تعتبر أول سفيرة سعودية للسلام، المهندسة الشيماء الشايب. يا أهلاً وسهلاً فيك المهندسة الشيماء.
يا أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لك على المقدمة الرائعة، وأنا سعيدة كوني معاكم اليوم في بودكاست مهندس.
معك لمى القحطاني من بودكاست مهندس، نرحب فيك وشرف كبير لنا استضافتك اليوم في البودكاست، كونك مصدر إلهام لنا والكل بنت تطمح تكون مهندسة ناجحة مستقبلا. كيف حالك مهندسة شيماء؟
والله بخير الحمد لله، أنا حالي اليوم جيد مع النهضة الجديدة ورؤية المملكة 2030 والتطور اللي حاصل اليوم، فالحمد لله بخير ومبسوطة يعني في عملكم البودكاست هذا، فالحمد لله هذا يعطيني يعني دافعية وحماس
للأفضل يا رب. طيب مين هي الشيماء من وجهة نظر الشيماء؟
طيب أستطيع القول إني إنسانة سقف وجودي هو إعمار الأرض، يعني أريد الإسهام في الأرض والإسهام في النهضة والتنمية، شخص يفكر كثير يتعلم كثير، لدي مبادئ وقيم وأتحرك يعني تحت الضابطة الأخلاقية. طبعا من سعد حظي أني أنا من المملكة العربية السعودية وقدمت من أرياف الأحساء، وهذه البلد الطيبة المليئة بالخيرات لدي الكثير من الذكريات والصور عن المملكة ومناطق المملكة، ومعروف أن المملكة تزخر بكنوز ثقافية وشواهد تحكي حضارتها وعمقها التاريخي، لذلك تجدني يعني كثيرة البحث عن الثقافة والفنون بوصفها هذا الموروث الاجتماعي اللي يصلنا يعني من أجدادنا وأسلافنا عبر مئات السنين، فتلاقيني محملة كثير من هذه المعارف والمشارب ومتمسكة بأصالتنا وقيمنا، وكوني من الأحساء والأحسائيون يعني معروفون أنهم مبدعون وخلاقين، كما سمتها يعني اليونسكو مشهد ثقافي متطور، فكونت مني شخص طموح جداً ومتفائل بالمستقبل، إيجابي مقدام، يعني أضع نفسي دائماً في المقدمة ومبادر، فكانت لدي يعني كثير من المجالات والاهتمامات اللي فكرت فيها بوقت مبكر ووعيت عليها في سن مبكر، يعني قد تكون بعيدة عن الهندسة مثل مجال البيئة، خدمة الإنسان والمجتمع، يعني مفهوم الجندر وتعزيز مكانة المرأة، حتى يعني إيماني بالتواصل الإنساني وقيمة جودة الحياة للإنسان وارتباطها بالفنون كأداة لتبادل الاحترام ونشر السلام. فهذا طبعا جعلني يعني محل تفكير كوني بنت هذا الوطن الرائع والعظيم وهذه الأرض الطيبة، أني كيف من خلال مسيرتي أني أبقي وجه المملكة ساطع. طبعا دراسة المجال الهندسي أكيد له تأثير علي، فهو أعطاني منظور مختلف في الحياة وساهم على منحي القدرة بالتفكير يعني بشكل منظومي.
ما شاء الله جميل جدا. شيماء من متى يعني من متى بدأ اهتمامك بمجال الهندسة؟ وكيف قررتي تدرسين الهندسة في وقت خلنا نقول ما كان في أصلا وجود للمهندسات بالسعودية؟
صحيح، يعني وأنا نشأت في زمن يعني لم يكن تخصص الهندسة متاح للفتيات آنذاك، يعني ونشأت حقيقة في منزل والدي، ووالدي هو معماري، فمنزلنا يعني فريد من نوعه، وتجدين يعني ملامح طراز العمارة الأحسائية الإسلامية، حتى المواد المستخدمة فيه يعني مثلا الأسقف تلاقيها مذهلة، معان النظر فيها كيف استخدم هو يعني النخيل، جذوع النخيل، رغم حداثة العيش اللي احنا نعيشها يعني وجود الانترنت وغيرها، لكن هو كيف استخدم يعني هذا الأسلوب في البناء واستلهام التراث. فهنا عرفت أنه يوجد خلف ذلك تخصص، ومن هنا جاء عندي النظرة، خلينا نقول المعمارية أو الفنية أو الجمالية، وجاء برضو وراها معرفة إيش المواد المستخدمة. طيب كيف هذه المنشآت، يعني مثلا مثل المنزل، الجسور، ناطحات السحاب على سبيل المثال، كان وقتها يعني عام 2000، يعني مقارب لعام 2000 إنشاء برج الفيصلية والمملكة آنذاك، إنه كيف يعني هذا المجسم كذا راح يكون متزن، أمور السلامة فيه، تفكير بالضوء والرياح والمقاومة المبنى وغيرها. فوجدت نفسي يعني محبة للتعمق والتعرف أكثر عن هذا المجال. يعني كان يستهويني كثير يعني معرفة العلم يعني وراء ذلك.
يعني ما شاء الله، والدك الله يحفظه مهندس، وشقيقك الأكبر مهندس، وعمك أيضا مهندس. حابين نعرف أكثر كيف أثر هذا على اختيارك للهندسة؟
يعني بما أن يعني بنا عندي مفهوم أو معرفة العلوم اللي تكون مرتبطة يعني بالهندسة والتصميم والتحليل وغيرها، هذا يعني خلى يصير عندي تساؤلات كثيرة. فهذه التساؤلات يعني لما أنا أسأل أخوي الكبير أو والدي، يعني مثلا أراهم أرى الطاولة مثلا الهندسية كانت سابقا، أرى البرامج الهندسية مثلا اللي هم يشتغلون عليها مثلا أوتوكاد وزي كذا، أريد معرفة قراءة الخرائط. فهذا يعني أكيد أعطاني بعد مختلف في اختياري يعني للتخصص وللهندسة. فيعني امتلاك والدي مكتب هندسي أيضا يعني الإجابة على التساؤلات من أخي الكبير، هو اللي يعني عرفني على تخصص الهندسة المدنية. احنا تقريبا بوجود والدي احنا 6 مهندسين في البيت، ففي جزء منا متجه للتصميم، في جزء منا متجه للعمارة، في جزء متجه يعني للإدارة. لكن انا اتجهت يعني المجال الهندسة المدنية وابتعدت عن العمارة، لانه التمست الفرق حقيقة بين الهندسة وبين التخصصات العمرانية اللي هي العمارة والديكور. يعني أنا أحترم تخصص طبعاً العمارة والديكور والتصميم، لكن كهندسة مدنية هي كلية مختلفة تماماً عن ذلك. فوجود يعني هذه البيئة الحاضنة وبين مهندسين خلاني أحرص من البداية معرفة التقنيات الهندسية والبرامج الهندسية. يعني بعد ثالث ثانوي، وخليني أقول لك يعني في ثالث ثانوي كنت عارفة أنه تخصص الرياضيات والفيزياء هو اللي راح يمكنني من دخول أو فهم التخصص أكثر، يعني فكانت هي من المواد المحببة إلى قلبي كثيرا. يعني أتذكر حتى في ثالث ثانوي كانت المدرسة تسألنا سؤال، إيش المناظر اللي تبهركم؟ إحنا شغفنا إلى أين متجه؟ فكان يعني زميلاتي مثلا يجاوبون مثلا المناظر الطبيعية والجبال الخضراء مثلا، في بعضهم يقولون البحر مثلا، أنا جاوبت تراص المباني، يعجبني كذا تراص المباني وناطحات السحاب وغيرها. فهنا أنا عارفة توجهي يعني من البداية. فبعد ما خلصت المرحلة الثانوية يعني والدي ساندني كثير في التعلم في برامج هندسية، منها برنامج الأوتوكاد، لكنه قال لي عشان تكوني مهندسة يعني شاطرة لازم تتعلمين السكتش كبداية. وهو فعلا كانت أول مادة في الجامعة نتعلم فيها السكتش، اللي هو كيف ناخذ مجسم يعني المنظور الجانبي، كيف نشوفه من المنظور الأمامي وغيرها. وبعدها تعلمت يعني على بعض من البرامج الهندسية، وحقيقة يعني المهارات في برنامج الأوتوكاد ما زالت إلى الآن يعني ساندتني كثير، رغم أن المهندس المدني لا يتطلب منه إلا معرفة بسيطة في برنامج الأوتوكاد.
عائلتك وأسرتك ما شاء الله متميزة في مختلف المجالات، ابتداء من والدك المهندس عبد الله الشايب، الله يخلي لكم يا رب. حابين نعرف كيف ساهمت عائلتك والبيئة المحيطة فيك تكوين أحلامك وطموحاتك وشخصيتك اليوم؟
طبعاً والدي ووالدتي لهم تأثير كبير في الموضوع التربوي والمساندة، ولهم تأثير كبير من ناحية التعليم وأهميته. بس أنا حابة يعني أنقل لكم شيء بسيط عن الماضي أو الأسرة. يعني إحنا أسرتنا من جدي الله يرحمه استوعب يعني منذ باكورته وحداثة سنه أهمية التعليم. يعني إحنا نتكلم عن قبل 50 سنة، فوالدي وأخوته يعني درسوا الجامعة. يعني والدي هو خريج جامعة الملك فهد للبترول، وهو أول سنة تخرج من كلية العمارة، ووالدتي تخرجت من جامعة الملك سعود بالرياض تخصص إدارة. فيعني شيء طبيعي إنه والدي وشريكة حياته من يعني متعلمين شكلت يعني بيئة حاضنة لي وأخواني، فكان فيه اهتمام في التعليم يعني طوال السنين. فهذا الشيء جزء من تكويننا، يعني هذا الشيء كان هو جزء أساسي لا إرادي في الوجدان، يعني اختيار التخصص أو التعلم أو حتى حرية الاختيار، رفع سقف الطموح وغيره، لأنهم مشجعين في هذا المجال. طبعاً شيء آخر كانت لغة الحوار موجودة يعني في اختيار التخصص وغيرها. يعني حتى لما أنا ذكرت أنه أبغى أختار تخصص الهندسة المدنية، كان والدي يقول لا أنت أفضل لك عمارة، أنت أفضل لك مثلاً تصميم ديكور داخلي وغيرها. لكني أنا عرفت الفرق، قلت له لا أنا أبغى شيء يكون يعني في هيكلة المبنى وإنشاء المبنى وتركيب المبنى، لأني كنت أفهم كثير علم السكون اللي هي الستاتيكس، اللي هو علم الاتزان اللي جاءت منه قوانين نيوتن. وهذا حرفيا يعني ملخص الهندسة المدنية، اللي هو لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار معاكسة له في الاتجاه. فإحنا لما نصمم المنشأة نشوف ردود فعل الرياح، ردود التربة عليها وغيرها يعني. فمنها نختار المواد، منها نختار حجم قطاع الأساسات وغيرها. فكنت فاهمة كثير في المجال وقارئة كثير فيه. فهو يقول لي يعني أنت وش لك في الحديد، وش لك في الخرسانة والبناء وغيرها. والوالدة الله يحفظها كانت من المشجعين طبعا، وكانت تقول لي أنا أبغى يجي اليوم اللي أنت تجين فيه وعندك الشهادة. يعني كان عندها يقين مسبق، رغم أن التخصص غير متاح. يعني أنا اضطريت أني أدرس خارج المملكة، يعني سنحت الفرصة أني أدرس خارج المملكة والحصول على بعثة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. فهي كانت متيقنة أنه بيجي اليوم وستمكن المرأة في الهندسة، يعني هذا شعور الأم. والحمد لله يعني أنا أتممت دراستي في جامعة سيدني للتكنولوجيا، وأصبحت أول مهندسة متخصصة في الإنشاءات، وتدرجت يعني في التعليم إلين حصلت يعني على ماجستير في الهندسة المدنية. فأصلا أنا غادرت المملكة وكنت محملة بالثقة والدعم أني لما أعود للمملكة بكون إن شاء الله محل فخر لوالدي، وثقتهم يعني فيني ودعمهم يعني طوال المسيرة هم يعني وأخواني أكيد. فشخصيتي يعني انصقلت كثير أثناء غربتي، ومتابعتي في المنزل لأنشطة والدي ووالدتي، يعني الوالد كان كثير داخل في الجمعيات العلمية وفي تخصصه ورئاسة مثلا جمعية علوم العمران، ووالدتي يعني كانت معلمة في المدرسة وناشطة اجتماعية مربية. فأعطاني هذا شعور أنه أنا يمكن أني قادر على التوفيق بين الدراسة وبين الأنشطة المختلفة. فصراحة يعني عملت على أنشطة مختلفة أثناء الاغتراب، وعززت كثير من جوانب من شخصيتي، يعني منها القيادية. فنعم يعني وجعل مني يعني طموح مستمر وما يعني ما يوقف العلم عندي أمام التحديات اللي إحنا نشهدها الحين في تطوير ونهضة المدن وغيرها.
جميل جميل جدا، لفتني التغرب لأجل الهندسة، احكي لنا عن هذه التجربة.
طيب، التغرب طبعا الدراسة والابتعاد في الخارج حملني مسؤولية كبيرة جدا، يعني كانت مسؤولية كبيرة. أولها أني أكون على ثقة في إكمال التخصص والحصول على الشهادة. الشيء الثاني كوني من المملكة، بتمثيل المملكة، وإني أضعها في الصورة الصحيحة دائما. كانت التجربة جميلة جدا، يعني أنا قضيت في أستراليا ما يقارب العقد، درست مرحلة اللغة ثم الدبلوم في الهندسة، بعدها البكالوريوس في الهندسة المدنية مختصة في الإنشاءات، وبعدها في الماجستير الهندسة المدنية. طبعا كان الماجستير extended لمدة سنتين، كان فيه بحثي وكان فيه تعلم إدارات مهنية. خلال هذه المرحلة الكاملة هذه عرفت أنه المخرجات التعليمية غير كافية صراحة لتأهيلي للعمل، فيعني حددت في بداية مسيرتي الجامعية وحرصت أني أتعرف على نقاط ضعفي وقوتي جيدا، يعني حرصت أني حتى لو أكتبها كتابة يعني أشوف نقاط قوتي وضعفي، سواء كانت مثلا على سبيل المثال إجادة مثلا برنامج معين، مثلا اللغة الإنجليزية مثلا أو غيرها. ومن هنا أنا رسمت يعني مسيرتي، وهنا قدرت أنه أنا أصقل شخصيتي ووضعت لنفسي فيجن، يعني رؤية خاصة فيني، يعني رؤية الشيماء، وين أنا أبغى أكون وأين ومتى وإيش المهارات اللي أنا أحتاجها. فوضعت برامج لي تخليني أنا أوصل لها، وطبعا مع التحفيز الذاتي كان مهم جدا، والانضباط، السلف ديسبلين، كانت هي من أهم العوامل. فشاركت كثير من الأنشطة الاجتماعية والثقافية، أجد أهمها هي التطوع في الجامعة، يعني التطوع في الجامعة وحصولي على عضويات في الجمعيات فيها، حضور الندوات المختلفة، حتى يعني أسست نادي دولي مع مجموعة من الطلاب لما عرفنا أن هناك في فجوة مثلا التواصل بين مختلف الثقافات اللي موجودة في الجامعة نفسها. وأنا أشجع كثير الطلاب بأهمية المشاركة في يعني في الأندية الطلابية. فهذه السمات أنا اكتسبتها سنة ورا سنة، وصراحة هي يعني ساندتني وأهلتني للعمل اليوم، يعني بجانب المهارات اللي احنا نحصل عليها في الدراسة، لكن المهارات الأخرى أو المهارات الناعمة كانت مهمة جدا، مثلا مهارات الاتصال، الكوميونيكيشن، التحدث بطلاقة، القيادة وغيرها، هذه ما نكسبها إلا من خلال مشاركاتنا يعني في النوادي وغيرها. طبعا الغربة، خلني أقول هذه إيجابيات الغربة، لكن في جانب ثاني من التغرب، كان جدا صعب إنك مثلا تكون عشت في بيئة تنتظر مثلا وقت رمضان، الصيام، كان يعني الجميع مثلا صايم، وقت الأعياد الجميع يحتفل، أما أنت في الغربة كان الجدول الزمني مختلف، يعني أنا أكون أدرس وقتها والأهل يعني كانوا مثلا يحضرون الأعياد والمناسبات المختلفة. فكانت يعني هذه من الأوقات اللي الصعبة اللي أنا أخلي نفسي مركزة بالعمل اللي أنا أعمله وفي الدراسة، وما أخلي يعني الجزء العاطفي فيني أثر أكثر. والحمد لله وانتهينا يعني من هذه المرحلة يعني بمخرجات عالية، الحمد لله. يعني
ما شاء الله تبارك الله، شيماء أنت قدوة لكل بنت تتمنى تكبر وتصير مهندسة ناجحة بإذن الله. طبعاً أغلب المهندسات الخريجات حديثاً مروا بنفس تجربتك وتغربوا عشان الدراسة، ونوجه لهم اليوم صراحة تحية مليئة بالفخر والاعتزاز لأنهم شاركوا في تمهيد الطريق للنساء السعوديات في المجال الهندسي. كمان على الرغم أن في جامعات سعودية افتتحت كليات هندسة للبنات حالياً، إلا أنها لا زالت تعتبر قليلة يعني مع الأسف، وتخصصاتها الهندسية كمان محدودة. عشان كذا في كثير من الطالبات المغتربات، سواء كانوا في جامعات محلية أو خارجية، يعني زي مثلاً عندنا بكليتنا في طالبات كثير مغتربات من مناطق أخرى. فإيش هي الرسالة اللي حابة توصلينها لهم اليوم؟
طبعاً جميل طرحكم لهذا الموضوع، لأنه صراحة موضوع دخول المهندسات، أو خلينا نقول موضوع دخول البنات تخصصات أو كليات هندسية، ما كان موجود قبل سنوات. يعني هذا يعتبر موضوع مستجد، يعني أكيد مؤكد نحتاج التغرب لدراسة هذا التخصص، وأكيد إحنا بنواجه مواقف وتحديات بما إننا وهم من الأوائل يعني في دخول هذه التخصصات. يعني التغرب هذا حتى في العمل راح يكون، يعني أنا من منطقة الأحساء وأعمل الآن بالرياض، فهذا وضع يعني مستجد بالنسبة لنا. لكن التغرب هو كان موجود في التخصصات الأخرى، يعني اللي كانوا يدرسون تخصصات صحية وتخصصات تعليمية كانوا يتغربون. فالرسالة اللي أنا أوجهها لهم إن هم شابات الآن، وهم حيكون القدوة للأجيال من بعدهم، فهذا عامل تحفيزي لهم. فقدراتهم الجامعية وبعد تخرجهم وطرحهم في سوق العمل بيضمن التغيير الحاصل يعني في الموارد البشرية الموجودة، وهم أكيد سيثبتون لكفاءتهم في سوق العمل. والمستثمرين والمكاتب الاستشارية والمشاريع الجديدة يبحثون عن هذه الكفاءات. فهذا الموضوع يعني جديد وجود المهندسات، لكن مع قلة وجودهم طبعا، لكن هم أثبتوا يعني وجودهم في جميع المجالات، فوفقهم الله وإن شاء الله يثبتون قدراتهم والعمل متسع يعني للجميع.
طيب، بداية الشيماء في حياتها المهنية كمهندسة أكيد واجهتي يعني الكثير من التحديات، شاركينا اليوم إيش كان أكبر تحدي بالنسبة للشيماء؟
طيب، خلال دراستي التخصص، لأنه وقتها ما كان تخصص الهندسة المدنية متاح للفتيات في السعودية، وخلال عودتي، فخلال دراستي للتخصص كنت دائما في حالة قلق. يعني في مرحلة البكالوريوس كان عندي قلق دائم، كان يدور كثير في خلجي، أنه كثير كانت تجيني إشكالات أنه كيف أنا بعود للمملكة بعمل في الميدان والحقل، كيف أنا يعني جزء من الهندسة المدنية اختياري طبعا أن تكون إشراف على البناء وغيرها، فكيف يعني لازم أحد من أخواني يوصلني لموقع البناء وغيرها. غير كذا يعني ما كان أصلاً في حضور للمرأة في البرامج الوطنية، يعني هذا كان من التحديات اللي كنت أنا راح أواجهها. وأثناء دراستي صراحة ما منعتني من المواصلة، يعني مواصلة الدراسة، وكنت عارفة أنه سيدني اللي هي مدينة سيدني وجامعة سيدني للتكنولوجيا في أستراليا هي بتكون محطة أني أحصل على شهادة البكالوريوس فيها. وبرضو رأيت أنه سيدني تشجع المرأة في الهندسة للعمل بجانب الرجل في مختلف التخصصات، يتقبلها المجتمع للعمل في الميدان، وكان هذا الشيء اللي إحنا نفتقده. يعني أنا أتكلم لك من عام 2010-2011. ففي السنة الثانية من التخصص أخذنا مادة construction اللي هي البناء وعلم المواد، فكانت هذه المادة فيها جانب نظري اللي هي فهم المواد، خصائص المواد الفيزيائية والكيميائية وغيرها، وكان الشق الثاني منها إنه كل طالب يذهب إلى موقع بناء ويكتب تقرير عن مراحل البناء. يعني نروح لمكان البناء اللي إحنا نختاره، في الشهر الأول نأتي بتقرير، الشهر الثاني نأتي بتقرير، الشهر الثالث نأتي بتقرير. كنت لما أدور على موقع بناء أشوف الكرين ولا أشوف الأسوار اللي مقفلة، وأطلع من الصباح يعني من 6-7 صباحا أتكلم مع المسؤولين أشرح لهم المادة وكذا. يعني حتى أتذكر كانوا يقولون لي ممنوع تدخلين الموقع، أنا قلت طيب هذه متطلبات الجامعة، وكثير تخرجوا من الجامعة يعني في كثير أكيد نجحوا في الجامعة هذه، فكان يتطلب مننا أنه نلبس الهلمت السيفتي شوز وغيرها قبل ما ندخل الموقع. فهذه كانت من أولى الملاحظات اللي أنا أخذتها وكتبتها في التقرير. فكنت دائما يعني سنة ثانية وأنا أبني إن شاء الله لما أتخرج كذا بروح المواقع بناء في المملكة وبشرف عليها وبشوفها وغيرها. لما جت في مادة من المواد عندنا يعني تدمج بين تطبيق يعني المناهج الأكاديمية وتعطينا خبرة عملية، كانت هذه المادة تتطلب أنك أنت تاخذ انترنشيب لمدة 3 شهور تدريب، وأيضا لك حرية الاختيار في اختيار المكتب الهندسي أو اختيار شركة كبيرة أو اختيار موقع بناء أو غيرها، أنك تكون تحت تدريب وتكتب يوميا يعني يومياتك بالتاريخ أنت إيش سويت اليوم، يعني زي الجورنال، وتوثقها بصور إيش تعلمت إيش شاهدت إيش البرامج اللي تعلمتها وغيرها. يعني كانت هذه المادة يعني جدا جميلة لأنها تحضرك يعني لسوق العمل بوقت مبكر. فأخذت هذه المادة وقلت خلاص أنا التدريب راح أخذه في المملكة. فكان هذا الكلام 2013-2014. فلما جيت أقدم في المملكة على المكاتب الهندسية وقتها يعني ما كانت المكاتب الهندسية أصلا توظف مهندسات، أو كانت على يعني بعدها يعني في هذه السنة وبعدها كان لو كان في مهندسات يكونون يعني معزولين عن مكان المهندسين. وأنا أشوف يعني من خلال دراستي وتطبيقاتي السابقة في المواد الأخرى أنه لا، إحنا المفروض إحنا نشتغل كفريق. فعملت انترنشيب في مكتب هندسي في المملكة وكان مختلف تماماً، لأنه أنا المكتب اللي كنت أجلس فيه كان مسكر، ما كان فيه تواصل بين المهندسين يعني إلا بالإيميل. كنت لما أنا بروح موقع بناء صعب جداً، يعني ما كان منظر يستحسن وقوف مثلاً مهندسة في موقع بناء وغيرها، فكان في كثير من التحفظات. فلما كتبت اليومياتي وكتبت اللي أنا تعلمته وغيره، وكان في الحقيقة يعني حتى طريقة يعني التقييم كانت تعتمد على أنه نكتب تجربتنا مثلا في التواصل بشكل فعال بين فريق العمل بين العملاء وغيرها، مثلا الإدارة، كيف تعلمت الإدارة، كيف العمل الجماعي، مثلا أذكر صراعات الفريق وغيرها، مثلا أكتب عن الإثكس، الأخلاقيات، السلامة في مكان العمل. فكانت كثير عندي من البنود اللي أنا مو كاتبة فيها الشيء الكثير يعني. فلما جاء وقت التقييم طبعا كانت في لجنة، وكانت هذه اللجنة بما أني أنا راح جزء من التقييم أقدم الجورنال اللي هي يومياتي، وجزء منها أقدم سيرتي الذاتية كأني أنا أقدم على وظيفة جديدة. فكانوا يسألوني يعني عن مهامي والمشاكل اللي أنا واجهتها وغيرها. طبعا هذه المادة ما كان عليها درجات، فكان التقييم يا إما pass or fail، يا إما نجاح أو رسوب. فأعطتني المشرفة المادة ملاحظة، يا شيماء احنا ما نعتبرك نجحتي، لكن بنفس الوقت لانك انت قدمتي حاجة ما نعتبرك انك فشلتي، لكن ابغاك تكتبين لنا تقرير منفصل عن الاختلافات اللي انت وجدتيها لو انك اخذتي التدريب في استراليا عن اللي موجود في المملكة. وفعلا كتبت الرفليكشن عن هذا الموضوع وفهمت التحديات والمصاعب اللي ممكن أنا بواجهها لما أتخرج بشكل رسمي. فكان يعني هذا تحدي وضعني يعني تحت قلق بشكل كبير، يعني كيف راح أعمل في ظل عدم توظيف المهندسات في المكاتب الاستشارية؟ يعني حتى لما كنت أعود في وقت الصيف مثلا أبغى أخذ تدريب وغيرها، ما كان يعني يسمح بدخول الفتيات أو حتى تقديم دورات معينة أو غيرها. لكن يعني الحمد لله وقت أنا ما تخرجت واستلمت الوثيقة وجاء قرار تمكين المرأة عطاني عزيمة وحماسية أني أعود وأني أساهم تحت ظل رؤية 2030. ولأن أنا تم إعدادي بالجامعة بكفاءة عالية، فتوقعت أني ما راح ألقى صعوبة في التقديم على الشركات العالمية، لأنه كنت عارفة أن الفرصة يعني كبيرة، وكنت حابة أني أشارك في هذا التطور الحضاري والعمراني للمملكة. طبعا هذا شيء واحد. الشيء الثاني انسجام يعني مع الرؤية ورفع سقف طموحي، حاولت أني أو أصريت أو حرصت أني أخذ الرخص المهنية كبداية. فالحمد لله يعني حصلت على عضوية مثلا هيئة المهندسين، وحرصت أني أدخل الميدان، أنه كيف أنا يمديني أدخل الميدان اللي هي مواقع البناء. فأتذكر وقتها أني أنا راسلت، كان في برنامج التدريب لدورة فحص جودة البناء مقدم المعهد العقاري السعودي وتحت إشراف وزارة الإسكان، وأرسلت لهم إيميل لأن كانت المتطلبات أنا محققتها، مثلاً أنه نرفق سيرة ذاتية، أنا عندي سيرة ذاتية وجاهزة، نرفق عضوية المهندسين، أنك تكون تحت تخصص هندسي ميكانيكا أو كهرباء أو مدني وغيرها. قدمت على هذا البرنامج وكتبت لهم خطاب، لأنه أنا وقت دراستي كنت أقدم وما كان يطلع لي قبول. قدمت ورفقت معاها خطاب أنه أنا أود، يعني مفاد هذا الخطاب أنه أنا أود الاستفادة وأنكم تطيحوا هذه الفرصة لي، لأنه أنا مهندسة مدنية وأرغب برفع جودة المباني واستكشاف الأخطاء في المنشآت الهندسية، وأنه هذا يعتبر واجب لكل مهندس مدني يرغب في الإشراف. أنا كانت عندي رخصة مزاولة العمل في المواقع من أستراليا اسمها وايت كاردز، يعني حبيت أني يكون عندي نفس الرخصة هذه في المملكة. فبادرت أني أرسل هذا الخطاب، خصوصاً أني كنت من أوائل المسجلين لهذه الدورة، يعني أول ما طرحت هذه الدورة كنت أنا من الأوائل، لكن بسبب الدراسة في الخارج يعني ما تمكنت يعني مثلاً من الحضور وغيرها. فكنت أعي يعني أهميتها ودورها في إعداد المهندس كفاحص، ولكن أيضاً وجود المهندسات في هذا الحقل. فجاني اتصال من مشرف البرنامج، كان منهج ألماني، فالمشرف الألماني اتصل بي وقال لي كلميني عن نفسك أكثر، لأنه ما تقدمت سابقاً ولا امرأة لهذه الدورة. والحمد لله يعني قبلت في هذا البرنامج. طبعاً هو كان برنامج تحفيز التدريب للدورة، يعني حتى لما تجتاز هذه الدورة فهي يعني برنامج وطني، فحتى يعني ترجع لك التكاليف، فهم دعموني يعني من هذا الجانب. فمن هنا يعني حصلت على رخصة البناء المستدام، وحتى يعني يكون تشجيع للمهندسات من بعدي. كلمة أخيرة خلني أقولها وأختتم هذا السؤال، إنه كانت عندي ثقة بنفسي ومهاراتي وقدراتي، يعني هذه الثقة هي اللي يعني منحتني القدرة أني أخذ قرارات حازمة ولا أتردد، ويعني كنت واثقة أني بوصل اليوم لما أنا عليه.
يعني ما شاء الله تبارك الله صبرتي ونلتي، والصراحة يعني احنا جدا فخورين فيك وتستاهلين كل خير وللأفضل يا رب. طيب الحين نجي لموضوع المرأة والرجل في الهندسة. في صورة نمطية عند كثير من الأشخاص أن المجال الهندسي غير مناسب للنساء، وأن مجال يغلب عليه وجود الرجال، ومو بس عندنا يعني حتى عالميا، بالإضافة إلى أن نسب النساء بالمجال أساسا قليلة، وكثير منهم يخرجون من المجال بعد فترة. يعني كان في إحصائية نشرتها الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة، كانت توضح أن النساء اللي يخرجون من المهن الهندسية في عمر 45 توصل نسبتهم إلى 57% على مستوى العالم. فإيش من وجهة نظرك السبب وراء هذا الموضوع؟ وإيش سبب قلة الدخول وحتى بقاء المرأة في المجال؟
يعني أنا أتفهم الصورة النمطية، لكن في المملكة نتيجة لعدم دخول يعني التخصص الهندسي في التعليم مبكرا للبنات، فصراحة يعني ما عندنا إحنا نسب تعطينا إذا كان هناك انخفاض أو علو بنسبة دخول الفتيات مجال الهندسة، أو هل هم بعمر 45 كم النسبة اللي توصل للمهنيات اللي يخرجون من المهنة، يعني اللي ممتهنين مهنة الهندسة. يعني نحتاج سنة سنتين ثلاث وعشرات السنين عشان ممكن نعرف أو نضع معيار إذا كان يعني يوجد قلة في التواجد. طبعا مع احترامي للدراسات المطروحة، لكن من المعلوم أنه أساسا كنمط في المجال الهندسي التحول للأعمال الإدارية، يعني هذا نمط عام ومعروف، يعني حتى عند الذكور من بعد سن 45 يتحول إلى الإدارة أو يتحول إلى ما يعرف بالاستشارات. طبعا هذه الحالات يعني في المستقبل يجب أن ندرسها عشان نرفع أي سلبية كانت موجودة أو تحصل بالنسبة لوجود المرأة في الهندسة. تصوري الآن المسجلين مثلا في هيئة المهندسين بالنسبة للمرأة واللي عندهم مكاتب هندسية لا يتعدون 3%، لكن الحمد لله مع وجود التخصصات الحين نتمنى أنه يتضاعف دخول الفتيات للتخصص ويستمر، ويكون هناك تخصصات أخرى، ويوجد إقبال جيد يعني صراحة على هذه التخصصات.
كمان الحمد لله حالياً وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 بدأ النساء يقبلون على التخصصات والمهن الهندسية. أكيد هذا راح يكون له أثر كبير على المجتمع وعلى سوق العمل. يعني مثلاً إحنا لاحظنا أثر افتتاح قسم الطالبات على كليتنا، وجود الطالبات وحماسهم ورغبتهم في ترك بصمة في الكلية ساهم في تحفيز الطلاب على أنهم يشاركونا حس المبادرة هذا. بالتالي صار في نقلة نوعية في الكلية من ناحية الأنشطة اللاصفية والمبادرات والأندية الطلابية. فكيف يؤثر دخول المرأة لمختلف المجالات بشكل إيجابي على سوق العمل وتنميته وتطوره؟
طبعاً أنا أقدم شكري الجزيل والكبير للقيادة الرشيدة في العهد الجديد أنه تم الإقدام على افتتاح هذه الكليات، وبالتالي أعطى فرصة مباشرة لخيارات الاختيار في التخصصات المختلفة. طبعاً أكيد بيأثر على سوق العمل بلا جدال وجود المهندسات، حتى ولو كان يعني أنه تخريج المهندسات الآن يعتبر منخفض جداً، لكن مثل ما أثبتت المرأة وجودها في تخصصات سابقة مثل الطب في التربية والتعليم وغيرها من التخصصات، هو استمرار على نوع هذه الكفاءات في هذا التخصص. يعني أنا على يقين من خلال التحفيز والحضور على المستويات بيئات العمل المختلفة راح يكون هناك عندنا لدينا قياديات، يعني على مستوى قيادي بيكون في حالة تقدم واضحة، يعني حقيقة مو بس تقدم يعني بشكل متسارع جداً. فيعني توفر الوظائف الهندسية وغيرها وتهيئة قيادات هندسية نسائية مهم جدا في هذا المجال. وأيضا نحن يعني المرأة تتحمل أكيد جزء من مسؤولية حضورها في الناحية العملية واختيار التخصص المناسب لقدراتها، وأنها تكون كفاءة في عملها حتى تكون في الصفوف الأولى وقيادية.
فعلا نشكر قيادتنا الرشيدة على التغيير الإيجابي اللي حصل وتمكين المرأة في مختلف المجالات. طيب حكينا عن أثر إكمال الماجستير في حياتك المهنية، وهل شفتي إنه فادك في المجال المهني والميداني؟
طيب تجربة الماجستير أو التجارب اللي أنا أخذتها والخيارات اللي أنا اخترتها كانت صراحة خطط مدروسة، يعني أنا وضعتها ومشيت عليها وتحديت نفسي فيها عشان أحققها. طبعاً أكيد الماجستير بشكل عام يفيد في العمل، لأن دراسة الماجستير تفتح آفاق بحثية ومعرفية للشخص. وطبعاً علم الهندسة يحتاج هذا النوع، يعني يحتاج هذا النوع من البعد، يعني خلاف التعامل مع الأرقام وغيرها، يحتاج إلى يعني التفكير بشكل إداري، ذكاء بالتعامل مع المشاريع الهندسية والقرارات، تطوير المهارات الإدارية، إدارة المشاريع مثلاً، العمل على النطاق محدد، إدارة الوقت، البقاء في حدود الميزانية مثلاً. يعني في الماجستير مع مهارة إجراء البحوث والدراسات حول المجال يعني اللي ترغب فيه، تستكمل يعني هذه المهارات بالمهارات الناعمة، يعني تتعلم فيها الاتصال والقيادة والتفكير النقدي اللي هي يعني مفيدة في سوق العمل، وتعطيك يعني هذا النوع يعني من الدراسات آفاق في الحضور. طبعا أنا لما أنهيت مرحلة البكالوريوس اللي كان يعني متخصص ويتمحور على الإنشاءات، بناء المنشآت المختلفة وغيرها، وددت أني أنا أوسع مداركي ومهاراتي الاحترافية الإدارية. يعني كنت واعية وكان مسبب لي أزمة أنه كيف أنا أوسع من هذه المدارك، على قولتهم يعني كانت زي الحلقة المفقودة، أني كيف أتعلم مهارات إدارية مع تضمينه يعني بعد البكالوريوس أنا وعمل ودخولي تخصص الماجستير كنت أشتغل في نفس الوقت في مكاتب هندسية، فكيف أني أوفق أنا بين اثنين وأتعلم يعني بين اثنين وأستفيد من المخرجات. طبعا أنتجت ورقتين بحثيتين، واحدة بيئية لأنه أيضا كنت واعية بمفهوم الاستدامة والبيئة وإسهامها المجتمعي البيئي والاقتصادي وغيرها. فورقتي البحثية البيئية كانت عن استخدام رماد النخيل بديل عن الإسمنت في خليط الخرسانة، والحقيقة يعني وفقت بين العمل والدراسة أني حصلت على A+ في ورقتي البحثية، وقدمتها في ملتقيات مختلفة ومؤتمرات مثل الملتقى العلمي الثالث بمدينة سيدني اللي نظمتها جامعات أسترالية والملحق الثقافي السعودي، وأيضا قدمتها عند عودتي للوطن في المؤتمر الهندسي الدولي الثالث بمدينة الرياض. والأخرى مجال بحثي كان في هندسة النظم للمدراء، كانت تتكلم عن التفكير يعني المنظومي وإدارة المشاريع وغيرها، وشاركت يعني في مؤتمر اللي هو IEEE وترشحت الورقة، كان المؤتمر مقام في مدينة كندا. فيعني أنا أمنياتي صراحة في المستقبل أنه في المملكة يكون في تكثيف للماجستير وتخصصاته يعني في التعليم العالي، إتاحت فرص التعليم المستمر وأخذ يعني هذه الشهادات، وأنها تكون جزء من سيرة المتقدم للعمل، يعني هذه مهمة جدا.
نشكرك الصراحة، لأن إكمال الماجستير موضوع يعني يغلب تفكير كثير من الطلاب. طيب ننتقل لموضوع مختلف شوي. احنا لاحظنا اهتمامك الشديد بالتراث العمراني، فحابين تحكينا عنه وكمان عن ارتباطه بالاستدامة البيئية.
هذا السؤال جدا جميل، يعني هو بعيد عن مجالي الهندسي، وأنا فعلا يعني عندي اهتمام في التراث، وأنا عضو مجلس إدارة ومؤسس لجمعية التراث العمراني تحت إشراف هيئة التراث. أنا طبعا عشت في الأحساء، يعني جاء ذلك أني أنا زمنت كثير من البيئة العمرانية والآثار اللي موجودة فيها، يعني ولد عندي صورة بصرية يعني من طبعة في وجداني. ووجودي خارج المملكة ومتابعة كثير من الوثائقيات في العالم، وجدت أن هناك اهتمام كثير لهذا الموروث، سواء المحافظة عليه وغيرها، ويرجع في ذاكرتي الفن المرتبط فيه. والحقيقة يعني والدي هو رائد في التراث، وهو عضو ومؤسس جمعية علوم العمران، ونشيط في موضوع التوثيق واستلهام الطرز المعمارية. يعني هذه الخلفية اللي عندي أعطتني هذا البعد المختلف عن الهندسة، وأيضا عزز عندي الانتماء الوطني والانتماء بالأرض اللي أنا فيها. يعني هذا الاهتمام بالفنون والتقنيات المستخدمة في البناء التراثية كانت عندي يعني محل اهتمام، فوجدت صراحة أنه بالنسبة لي شيء لازم وضروري مني أني أساهم في هذا الموضوع وأغذي الحالة الفكرية والثقافية عندي، يعني فضلاً عن أنه جزء من الفنون اللي أعشقها يعني وأعشق أني أتابعها نتيجة للحس الفني الموجود في هذا التراث العمراني المختلف والمتعدد. تجدين أنماط العمارة مختلفة في مناطق المملكة، يعني العمارة الأحسائية الإسلامية، العمارة النجدية، الآن وجود الكود السلماني. يعني تجدين حتى في وقت فراغي أذهب لمشاهدة هذه العمران والتراث والآثار، يعني أصبح شغفي أبعد من ذلك، يعني صار عندي اهتمام أني أخدم شأن التراث العمراني في المملكة بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بإعادة يعني إعادة تأهيلها واستخدامها واستدامتها واقتصاديات الموقع، وأنه كيف نستلهم هذه العمارة في العمارة الحديثة. يعني عندي مبادرة وهي مكان لوجيا، بحيث أنه أنا أوثق فيها الأماكن اللي فيها قيمة استثنائية اللي أبدعها الإنسان لجودة الحياة وأنسنة المدن. فطبعاً ارتباطها في الاستدامة يأتي من حيث تعزيز أول شيء المشهد التراث العمراني، وأيضا يعني حفظ للمواقع التراثية العالمية اللي موجودة وصونها. وحقيقة يعني يوجد دليل يسمى بدليل مستدام المباني ودليل مستدام المجتمعات، تابع لمنصة البناء المستدام. يعني هناك تصنيف محلي مثل تصنيف الليد العالمي، يوجد تصنيف محلي سعودي لتصنيف المباني، بحيث أن المبنى يعني يحصل على شهادة استدامة على حسب المعايير يعني يطبقها في الاستدامة، وأيضا المجتمعات. فجزء منها اللي هو كيف يعني تم استلهام العناصر اللي موجودة في التراث العمراني في تطبيقها في المباني اليوم. تطبيق العناصر الإنشائية لازم يدخل فيها السلامة، يعني مثلا السلامة واستدامتها وقوتها ومتانتها، يعني متانة العنصر الإنشائي. لكن استلهام الخصائص الثقافية اللي جت وراء هذا البناء أو المنشأة التراثية، يعني مثلا يعني المعماريين والمصممين هم بيكونوا أكثر يعني معرفة بهذا الموضوع، يعني مثلا استخدام الزخارف المعمارية الموجودة، مثلا استخدام عناصر مختلفة من تصميم الفراغات بالمنزل، انها كيف مثلا عطت تدفق للهواء داخل المبنى وغيرها. طبعا طبعا كود البناء السعودي هو يساهم في وضع معايير السلامة والجودة، ووجد كود سعودي للمباني الخضراء اللي يساهم يعني في استخدام مواد محلية، مواد مثلا معاد تدويرها هنا يمكن إعادة تدويرها يعني في المملكة، فحتما هناك ارتباط، خلينا نقول ارتباط كقيمة وثقافة من التراث العمراني. وأيضا هذا من جهة، والجهة الثانية هو الحفاظ عليه وإعادة تأهيله، لأنه يكون هذا مورد اقتصادي ومستدام للبلد من خلال إعادة تأهيله واستخدامه في وظيفة أخرى، كمثلا مكان ثقافي أو أسواق أو غيرها، بحيث أنها تكون يعني مورد اقتصادي للمنطقة.
جميل جدا. طبعا في شيء مهم صراحة كلنا متحمسين نسمع منك، هو أن أول سفيرة سعودية للسلام هي مهندسة. إيش يعني لك كونك أول سعودية تحصل على هذا اللقب؟
شكرا لكم صراحة. أنا يسعدني أنكم سلطت الضوء على موضوع أني أول سفيرة سعودية للسلام، لكني لا أجد ارتباط يعني بين موضوع الهندسة وكوني سفيرة، لكنه طبعا أكيد أعطاني دفعة ومكانة. وموضوع السلام هو جزء من الحالة التربوية اللي عشت عليها في الأحساء، اللي هي مشهورة يعني بالتعايش والسلم الأهلي ككيان عام. فجاء حقيقة يعني هذا اللقب اللي أعتبره تكليف وليس تشريف، أني أكون سفيرة نوايا حسنة، وأتمنى أني أكون عند حسن الظن، وأتمنى أنه يمكنني أني أكون مقتدرة فعلا من خلال تصرفاتي الشخصية، أو من خلال تعاملي مع الآخرين، أو من خلال الإسهام الوطني، أو حتى الإسهام على المستوى الإنسانية. وطبعا أنا سعيت أني أنمي مواهبي في هذا الاتجاه، كمثال حصولي مؤخرا على دبلومة للتواصل الحضاري من برنامج سلام البرنامج الوطني لتأهيل القيادات الشابة. طبعا بحمد من الله يعني هذا التكريم تشريف لي، والمملكة العربية السعودية بلد الإنسانية وتدعم التعايش والسلم الأهلي.
كلنا والله يعني سعيدين لك وتستاهلين والله كل خير. طيب إيش أفضل إنجاز حققتيه وكيف كان شعورك وقتها؟
منصة مهندسات سعوديات، يعني لما أنشأت منصة مهندسات سعوديات عام 2014 كانت خلال دراستي مرحلة البكالوريوس، كنت يعني أرى أن وجود منصة تضم مهندسات المملكة العربية السعودية من جميع تخصصاتهم تحت مظلة واحدة، أتعرف عليهم، نتبادل خبراتنا، ونكون كلنا تحت سقف واحد، يعني بيكون إنجاز أكبر عندما يتحقق اعتمادها كجمعية، وأنا أترقب إعلانها قريبا، بحيث أنها تساهم يعني الحركة المرتبطة بالتعليم والتوظيف الهندسي للإناث، وراح تكون يعني هي المنصة الآن هي الأولى والوحيدة في نوعها في المملكة.
صراحة يعني يعطيك ألف عافية، وبإذن الله أنها تعتمد.
طبعا في إنجاز ثاني عاطفي وأنا لا يمكن أنساه، هو في الحقيقة تم تكريمي من لجنة المهندسين بالأحساء عام 2019 بعد تخرج من الماجستير وعودتي للوطن. فكان هذا التكريم مميز بالنسبة لي، لأنه وقت صعودي على المسرح كانت والدتي معي، فكانت هي الداعم الأول لي، وكما ذكرت في بداية الحلقة أنه كيف أنا اخترت التخصص وكانت هي تنتظر عودتي للوطن أني أساهم في الوطن. فيعني جاء هذا التكريم وهي معي، صراحة كان يعني شيء لا يمكن أن أنساه ومحفور في ذاكرتي، ودائما دائما دائما أمام عيني أني أشوف هذه النظرة الاعتزاز والفخر دائما عند والدي ووالدتي، أنها تتكرر في إن شاء الله أكثر من مكان، هي اللي تعطيني الحافز يعني للتقدم في المستقبل.
طيب إيش هي الخطوة القادمة لك؟ يعني بعد ما حققتي كل هذه الإنجازات الكبيرة ما شاء الله، إيش تطمح الشيماء في المرحلة القادمة من حياتها؟
طيب أنا للحين لازلت أشعر أني إلى الآن أنا في التدرج المعرفي وفي التدرج الوظيفي، لكن الحين المملكة تسابق الزمن بحسب رؤية 2030 أو حضورها الإقليمي أو على المستوى العالمي في كل الاتجاهات، فأكيد طموحي يأتي في هذا السياق أني أكون، يعني طموح أكبر أن أكون في موقع يخدم المملكة يعني بشكل أكبر مهنيا.
الله يوفقك يا رب ويسر لك. طيب قبل ما نختم، الصراحة جمعنا أسئلة من الطالبات، كانت من طالبات الكلية، واختر البعض منها باللي يسمح فيه الوقت ونبغى نوجهها لك اليوم.
يلا أنا أسعد للإجابة على الأسئلة، تفضلي.
حلو، أول سؤال وهذا أكثر سؤال يتكرر، اللي هو المعدل الجامعي، هل هو من أولويات القبول والمفاضلات في الوظائف أو أن الشهادات والخبرات أهم؟
يعني خليني أقول لك، المعدل الجامعي، الشهادات والخبرات، مجموع كل هذه الأشياء مع بعض لها أثر في المقابلات، يعني تعطي انطباع في جهة العمل عند المتلقي، يعني وجود المعدل الجامعي أنه في جدية الشخص، وتراكم الخبرات بعد سنوات يكون للخبرة هو مقام الصدارة، يعني ينظر للخبرات بعد عدة سنوات، هنا ينظر للخبرات ولا ينظر للمعدل الجامعي.
حلو، طب ننتقل للسؤال الثاني. صراحة هذا السؤال يعني جميل جدا، يقول لو رجع فيك الزمان بتختارين المجال الهندسي من جديد أو لا، وليش؟
راح أختاره لأن الواقع اللي أنا فيه اليوم واللي أعيشه الحين جعل من تصوري السابق في دخول هذا التخصص الهندسة والعمل فيه تصور إيجابي وفي محله. هذا طبعا بالتأكيد لو رجعت في الزمن للخلف بيكون خياري أني أدخل تخصص هندسي.
طيب وأخيرا، كمهندسة سعودية ناجحة وصنعتي أثر، إيش أهم نصيحة توجهينها لمهندسات المستقبل اللي يسمعونا الحين؟
طبعا أشكرك على هذا الإطراء وأتمنى أني أكون عند حسن الظن دائما. أهم نصيحة اللي هي الاطمئنان، أن تكونوا مطمئنين أن هنالك في المملكة قيادة رشيدة وتسعى في تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وعلينا أن نستفيد من هذا الواقع الموجود بشجاعة وبإرادة قوية وبحضور واعي جنبا إلى جنب مع عدم التمايز بين الرجل والمرأة في الحقل المهني، وأنتم قادرات على إثبات ذلك، يعني أنتم خواتي. أنا أتمنى تكونوا أنداد من المستقبل الجديد وأنا واثقة من ذلك.
الله يسعدك، الصراحة شيماء أسعدتينا كثير وجودك اليوم معانا، وشكرا فعلا، شكرا كثير كثير من فريق البودكاست وكمان من طالبات كلية الهندسة بجامعة الملك خالد. يعني بإذن الله أن نلقاك على خير في مناسبات ومؤتمرات هندسية يا رب.
طبعا أنا أشكر لكم الاستضافة، وصراحة قد يكون هو حلم لي أثناء الدراسة أني أجد قدوة، وحملت على عاتقي أني أنا أكون في المقدمة، وأنا أدعي جميع المهندسات والطالبات وأنتم أنكم تكونوا بالمقدمة، لأن إحنا نحتاج كثير لتسليط الضوء على المهندسات وإحنا قادرين. وصراحة يعني تبقى فقط العمل العمل العمل، وهنالك مستقبل مشرق أمامنا وأمامكم. شكرا لكم.